نعم
النساء السبيل يستبرؤون ولا ما يستبرؤون؟
اشترى بحيضة. نعم بحيضة. نعم لا تضع الحمل حتى تضع ولا غير الحمل حتى تحيض حيضة هكذا أمر عليه الصلاة والسلام. نعم يعني مثل ما يحجب النساء حجاب خاص يعني غير مسألة الإماء حجاب الإماء غير حجاب الحرائر. نعم غيرة النساء هذه غيرة والله مع صلاة يهودية صلاة مسلمة عندها الله ودخلت في الإسلام وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لكن غيرة النساء الضرائر شأنهن شديد خطير.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابه حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس حاء وحدثنيه به عبد الله بن هاشم بن حيان واللفظ له حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت حدثنا أنس قال صارت صفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويقولون ما رأينا في السبي مثلها قال فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد ثم دفعها إلى أمي فقال أصلحيها قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها القبة فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليأتنا به قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء قال فقال أنس فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قال فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها فرفعنا مطينا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته قال وصفية خلفه قد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها قال فأتيناه فقال لم نضر قال فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يترأينها ويشمتن بصرعتها فخرج جواري نسائه يترأينها ويشمتن بصرعتها فخرج جواري نسائه يترأينها ويشمتن بصرعتها
يشمتن
نعم
نعم.
وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا بهز حاء وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال جميعا حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس وهذا حديث بهز قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكست على عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن قال فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهم ويقولنا يا رسول الله كيف وجدت أهلك قال فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني قال فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب قال ووعظ القوم بما وعظوا به. زاد ابن رافع في حديثه لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى قوله والله لا يستحي من الحق. وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو بن زيد عن ثابت عن أنس، وفي رواية أبي كامل سمعت أنسا قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة، وقال أبو كامل على شيء من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاة. حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني بما أولم؟ قال أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وعاصم بن النضر التيمي ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر واللفظ لابن حبيب. حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون قال فأخذ
دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون
كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم. زاد عاصم وابن عبد الأعلى في حديثهما قال فقعد ثلاثة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، قال فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه. قال وأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما.
هذه آية الحجاب، وفيها الدلالة على أن ينبغي للقوم أن يلاحظوا محل وقت الوليمة، فإذا فرغوا قاموا ولم يتأخروا لأن قد يتأذى بهم صاحبها. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا إذا إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دخلتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منه والله لا يستحي من حق، يعني بعد الفراغ من الطعام السنة القيام والخروج، إلا ما جرت به العادة إذا كان بعد الطعام قهوة أو شاي أو طيب على حسب ما يقول المضيف لا بأس. ولا ينبغي أن تبدأ بهم الحديث بعد الطعام لأن قد يكون هناك مشاغل للزوج ولصاحب الوليمة إن كانت وليمة أخرى فيعطلونه. والمقصود قد حصل وهو الفراغ من الطعام. ثم قال جل وعلا وإذا سألتمها متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. كانوا قبل ذلك المرأة تكشف تجلس مع الرجال مكشوفة، ثم أنزل الله الحجاب فأمر بالستر. وإذا سألتم فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأنزل جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال سبحانه فلا تخضعن بقول فيطمع الذي في قلبه مرض، كلها آداب عدم التبرج بإظهار المحاسن والمفاتن، عدم الخضوع بالقول، عدم الحجاب، كلها من وسائل الشر. فالله نهاهم عما يضرهم من الخضوع بالقول إلى المرأة، من التبرج، من عدم الحجاب، كل هذا يسبب الفتنة. نعم.
وحدثني عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب إن أنس بن مالك قال أنا أعلم الناس بالحجاب، لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه. قال أنس أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش. قال وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله
قال زوج النبي. نعم.
قال أنس: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش. قال: وكانت تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار. وكانت تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى فمشيت معه حتى بلغ حجرة عائشة، ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه، فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة، فرجع فرجعت، فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه بالستر، وأنزل الله آية الحجاب. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جعفر يعني بن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، قال: فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور، فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل: بعثت إليك بهذا أمي وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال: فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال: ضعه. ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس هات التور. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه. قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرج الطائفة ودخل الطائفة حتى أكلوا كلهم، فقال لي: يا أنس ارفع. قال: فرفعت، ثم أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه. قال: فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل، وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، إلى آخر الآية. قال الجعد: قال أنس بن مالك: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحجبنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني
هذا حيث الذي بعثه أم سليم، هذا يدل على علام من علام النبوة، وأن الله جل وعلا أنزل فيه البركة حتى أكل منه جم غفير، وهذا من آياته سبحانه. قد وقع هذا كثيرا ومرات كثيرة، وفي غزوة تبوك كذلك، ونبوء الماء من بين أصابعه كذلك، كلها من العلامات والمعجزات الدالة على أنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وسلم.
وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن أبي عثمان عن أنس قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب أهدت له أم سليم حيسا في تور من حجارة، فقال أنس قال عن أبي عثمان عن أنس قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب أهدت له أم سليم حيسا في تور من حجارة، فقال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب أهدت له أم سليم حيسا في تور من حجارة، فقال أنس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فادع لي من لقيت من المسلمين. فدعوت له من لقيت فجعلوا يدخلون عليه فيأكلون ويخرجون. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال فيه ما شاء الله أن يقول، ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته، فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا، وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي منهم أن يقول لهم شيئا، فخرج وتركهم في البيت. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، قال قتادة: غير متحينين طعاما، ولكن إذا دعيتم فادخلوا حتى بلغ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. حدثنا يحيى
جفل عندما لقيت، لأن الناس من هذه الوليمة من يعرف من لا يعرف، أنا رأى نفسي يدعو لهذه الوليمة، وهذا في جواز الدعوة العامة في وليمة زينب، وهذا من علامات النبوة ومن دلائل أنه حق الحيث أهدته أم سليم في ثور، ثم دعا إليه الأمم الكثيرة ومن لقي، وأنزل الله فيه البركة حتى أكلوا وشبعوا وخرجوا، كل يأتي فوج ويخرج فوج يأكلون، وهذا الماء وهذا الطعام يزيد ولا ينقص. هذه من آيات الله، مثل ما جرى في أوقات كثيرة في غزوة تبوك وفي دعوات في المدينة له عند الصحابة عند أبي طلحة وغيره، وقعت هذه البركات العظيمة. وهكذا في الماء، نبوع الماء من بين أصابعه حتى استقوا الناس، وقصة الماء المزادتين، وغير ذلك من الآيات العظيمات والدلائل القاطعات على أنه رسول الله حق عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. الله أكبر. نعم. لا ما هي مقصود أولم ولا بشاه، أمر واسع، لا ينبغي التكلف اللي يشق عليه، على قد حاله، كل يولم على قد حاله، إذا كان له قارب كثير وجيران كثير وزاد في الوليمة غدا لا بس. نعم إناء التور من إناء من حجر. نعم. ها والحيس تمر وسمن وأقد، هذا الحيس. يقول الشاعر: التمر والسمن جميعا والأقد الحيس، إلا أنه لم يختلط، إذا خلط صار حيسا، وإذا صار في واحد الحالة هو بحيس، حط تمر وسمن الحالة يغمسه فيه و لا هم ما هذا يسمى حيس، لكن إذا اجتمع صار حيس، التمر والسمن والأقد إذا اختلط. نعم اختلطت. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن
الحارث سواء كانت عرس أو غرس، إذا دعي إلى الوليمة فليأتها، في بعض الروايات عرسا كان أو نحوه، يعني مهم بزوج شرط عرس، ولو وليمة قلوب من سفر أو وليمة ختان أو وليمة غير ذلك، إذا دعي وليمة دعاه وهو مسلم وليمة فليجب، لأنها في هذا من باب التحاب والتزاور والتعارف وإزالة ما قد يقع من خشونة أو شحنة. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. قال خالد: فإذا عبيد الله ينزله على العرس. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. قال خالد: فإذا عبيد الله ينزله على العرس.
فإذا عبيد الله
ينزله على العرس.
في بعض الروايات عرسا كان أو نحوه، الآيات الحديث عامة، ولهذا الحديث الآتي: من لم يجب الدعوة بعد عصى الله ورسوله. نعم.
حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حدثنا أيوب حاء وحدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه.
وهذا يبين أنه لا يخص بالعرس أو نحوه في كسائر الولايات الأخرى المباحة. نعم لا يخص بها في العرس. هذا هو الأصل هو أصل الوجوب. ويأتي في الحديث عن أبي هريرة من لم يدع فقد عصى الله ورسوله صريح في الوجوب. ما لم يكن مانع المرض أو منكر. بعض أهل العلم يستهدف الدعوة العامة اللي ما عين فيها ما تجب إن إذا عين عينه الرسول أو بطلقه الرسول إليه. أما الدعوة العامة فالأمر فيها وسع. نعم يعني الدعوة اللي يقول فهل يدعوك من العشاء يدعوك من الغداء ولا في تعين أحد.
وحدثني إسحاق بن منصور حدثني عيسى بن المنذر حدثنا بقية حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. حدثني حميد بن مسعدة الباهلي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم. وحدثني حرملة بن يحيى
ولو صائما النبي قال إن كان صائما فليدعو وإن كان مفطرا فليطعم. إذا كان صائم سامحوني أنا صائم سامحوني يدعو لهم وينصرف. وإن أكل صوم كان أكله وأحب يفطر فلا بأس.
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب حدثني عمر بن محمد
والحكمة في ذلك والله أعلم كما هو معروف الحكمة في هذا أن هذه الدعوة تحصل بها التعارف والتآخي والمحبة والتعاون فهي وحشة تجلب الفرقة والعداوة والزيارة المتكررة للدعوة تسبب المحبة والألفة والتعاون على خير.
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب حدثني عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا.
إلى
كراع
الله أكبر يعني ولو شيء يسير يعني ولو دعيت إلى شيء يسير الله أكبر كما قصد لو دعيت إلى كراع أو جراء إلا أجبت اللهم صل عليه وسلم ولو أهدي لي جراء أو كراع لقبلت. أنا من حسن الخلق ومن التواضع اللهم استعان. الله الفقير قد يكون ما عنده طعام جيد فإذا دعاك أخوك ولو كان فقيرا فأجب تواضعا وتحببا وتعريفا للقلوب اللهم استعان. نعم هكذا
إذا كان
ها؟
قدم الاعتذار قد يصبح وجوبا.
لعله الله أعلم لعله إذا قدم الاعتذار وسمح إن شاء الله أنه يكون عذر لعله لكن لا ينبغي يقدم الاعتذار إلا إذا كان له وجه لكن العذر له وجه لأن كل واحد يستطيع يتعذر لكن ينبغي أن يقدم الاعتذار إلا إذا كان شيء بين، مثل مرض، مثل الموعد السابق، مثل قرب سفر، مثل أشياء يعني لها أهمية يعذر بها، مو مجرد تهاون بالدعوة أو احتقار للداعي أو تكبر، لا لا بد يكون العذر له وجه، له أهمية، وإلا في معناه عدم المبالاة في هذه الدعوة وعدم المبالاة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن المهدي حا وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ولم يذكر ابن المثنى إلى طعام،
يعني مدى وصول إذا جاء وصل وأجب الدعوة، إن شاء طعم وإن شاء أتذر قال سامحوني، قد يكون هو مستعين، قد يكون وراء مشاغل، قد يكون صائم، لكن أكل كون فيأكل أفضل. ولهذا في الحديث الآخر إن كان صائما فليدعو وإن كان مطرا فليطعم، لأن كون يأكل يبرر في جبر للداعي ومراعاة لخاطره، لأن يكون يجيب ويأكل أكمل. لكن إذا كان له عذر أو عليه مشقة وحضر وسامحوني أنا حضرت ولكن سامحوني من الأكل فلا بأس.
وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم.
ومعنى فليصلي يعني فليدعو، كان صائما فليصلي يعني فليدعو لأهل الوليمة، كثر الله خيركم، شكر الله سعيكم، أنعم الله عليكم، وما أشبه، جعل الله زواجه من كان زواج، جعل الله زواجه مبارك، بارك الله لك وعليه، وينصرف، وإن كان مفطر فليطعم، يريد أن يكون يطعم أفضل، وهو المقصود من الإجابة. نعم. نعم. ايش؟ إيه بعد ما يحضر، يحضر ثم يعتذر، يحضر ثم يقول سامحوني الطعام.
استحباب
استعباد الفقهاء، استحباب استعباد الفقهاء ان القاضي
لا يجيب الدعوه.
ما عليه الرسول سيد الحكام وامامهم وكان يجيب الدعوه عليه الصلاه والسلام. نعم. لقد كان في رسول الله اسوه حسنه. احسن
الله اليك. يقول السارق في كلامه عن اجابه الصائم للدعوه ويفطر المقصود بحضوره وان لم يأكل
هذا من أغلاط النووي، عنده أغلاط في هذا، عنده التبرك بالصالحين بثيابهم مثل ما كان الصحابة يتبركون بعرق النبي، وهذا النووي وأشباهه يغلطون في هذا، والصواب أن هذا غلط لا يجوز، يعني وسيلة للشرك، إنما كان هذا مع النبي خاصة صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يتبركون بعرقه ووضوئه وملابسه. أما غيره ما كان الصحابة يفعلون هذا، مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع بقية العشرة، إنما هذا مع النبي خاصة، فقال قول النووي هذا غلط. نعم. الله المستعان.
حدثنا يحيى
بن يحيى له غلط في هذا وفي تأويل بعض الصفات، نسأل الله يعفو عنا وعنه. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين. عن أبي هريرة أنه كان يقول بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال قلت للزهري يا أبا بكر كيف هذا الحديث شر الطعام طعام الأغنياء، فضحك فقال ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء. قال سفيان وكان أبي غنيا فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به، فسألت عنه الزهري فقال حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول شر الطعام طعام الوليمة، ثم ذكر بمثل حديث مالك. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان وقال قلت للزهري يا أبا بكر كيف هذا الحديث شر الطعام طعام الأغنياء؟ فضحك فقال ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء. قال سفيان وكان أبي غنيا فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به، فسألت عنه الزهري فقال حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول شر الطعام طعام الوليمة، ثم ذكر بمثل حديث مالك.
هذا موقوف ولكن جاء مرفوعا أيضا كما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويسخر الفقراء، ومن لم يجب الدعاء فقد عصى الله ورسوله. لأن بالنسبة إلى بعض الناس، بعض الناس يدعو الأغنياء ويسخر الفقراء، هذا ليس شر الطعام طعام في هذا، ومع هذا يجاب تجاب الدعوة، لكن ينبغي للداعي لا يخص الأغنياء، بل يدعو جيرانه الأغنياء والفقراء، ومن شاء من الأغنياء والفقراء، لا يخص بها الأغنياء خاصة، بل يكون الداعي محتسبا في دعوته يدعو من جيرانه وأقاربه الأغنياء والفقراء جميعا، حتى لا تكون وليمة من شر الطعام.
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن الأعرج عن أبي هريرة قال شر الطعام طعام الوليمة، نحو حديث مالك. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحو ذلك. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت زياد بن سعد قال سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
هذا صرح بأن من قال النبي أو صرح منابي بأن هو سمعه من النبي خالد شر الطعام طعام الوليمة، نعم، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يحتاج إليها، يعني يدعى إليها الأغنياء وهم ليسوا بحاجة ويسخر الفقراء وهم بحاجة، نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب.
المشهور بالفتح الزبير، المشهور بالفتح،
فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثني أبو الطاهر
هذا الحديث يبين لنا أن المطلقة البائن لا تحل زوجها الأول حتى يجامعها الزوج الثاني، لقوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحله الباب حتى تنكح زوجها غيره، يعني نكاحا شرعيا يكون فيه وطع، لأنها اشتكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الزوج الجديد ليس معه إلا بهدى الثوب، يعني ذكره ضعيف ما يستطيع الجماع، ذكره ضعيف كالورقة أو كالخرقة الضعيفة، فضحك أن تبسم النبي من قولها عليه الصلاة والسلام وبين لها أنها لا تصلح أن ترجع إليها حتى يلقى الزوج الثاني وسيلتها، يعني حتى يجامعها، وهذا يكون تفسيرا لقوله حتى تنكح زوجا غيره، فإن المراد بالنكاح هنا العقد الذي فيه الجماع لا مجرد العقد، فلا بد من عقد فيه ذلك العسيلة وهو الجماع، فإذا طلقها بعد هذا أو مات عنها حلت الأول.
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رفاعة القرضي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة، وأخذت بهدبة من جلبابها، قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعه لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال فطفق خالد ينادي أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات بمثل حديث يونس.
نعم لا علاقة نكاح صحيح ما تحل من نكاح صحيح في وطأ، ما تحل زوجها أول الذي بنت فيه إن من نكاح صحيح فيه وطأ.
حدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل حاء وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حاء وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وفي حديث يحيى عن عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا.
وهذا يدل على شرعية التسمية عند الجماع، وأن السنة للزوج عند الجماع يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هنا أسباب سلامة الولد من الشيطان. ولهذا قال وأنه إذا أراد أن يأتي أحد يقول بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان ولد. هذا بشارة وعد وبشارة عظيمة، فجدير من الأزواج أن يعتنوا بهذا الأمر وأن يحرصوا على هذه التسمية وهذا الدعاء عند الجماع. نعم الخطاب للأزواج، وإذا قالت الزوجة لا ما في بس الخطاب للأزواج وإذا قالت الزوجة هو خير.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ها وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ها وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري كلاهما عن منصور بمعنى حديث جرير، غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر بسم الله، وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري بسم الله، وفي رواية ابن نمير قال منصور وراه قال بسم الله. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابرا يقول كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم. وحدثنا محمد بن
رد على اليهود وأنه لا بأس أن يأتيها من جميع الجهات لكن في القبل في الفرج هو قبل لا في الدبر، الدبر ما يجوز جواب غسل الزوجية زوجته في الدبر، بل هذا من اللواطة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها، ملعون من أتى امرأة في دبرها. فلا يجوز لمسلمياتها في الدبر ولكن في القبل، هذا هو المشروع. لكن لا حرج يأتيها يويها على جنب أو مستلقية أو مكبه على وجهها، كله لا بأس، لكن في القبل، لأن الله قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يعني مقبلات ومدبرات على أو على جنب، كله لا حرج فيها، خلافا لليهود لأنها كانت تويعات امرأته من دبرها في قبلها، كان الولد أحول. يعني إذا جاءها من خلف لكن في قبل، لكن جعلها أمامه وصار خلفها، هذا غلط منهم، رد الله عليهم. يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ولكن ليس له أن يجامعها إلا في القبل، سواء كان من وراء أو من أمام أو على جنب، كل ليس له إلا في القبل، في مقدم فرجها، في محل الولادة، محل النكاح، محل الولادة هو القبل. أما الدبر هو محل الأذى، محل الغائط، فلا يجوز إتياء المرأة في دبرها، بل هذا هو اللواط، نسأل الله العافية. نعم.
وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن أبي حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبولها ثم حملت كان ولدها أحول، قال: فأنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو العوانة حاء، وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثني أبي عن جدي عن أيوب حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثني وهب بن جرير، حدثنا شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان حاء، وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن الرقاشي قالوا: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري حاء، وحدثني سليمان بن معبد، حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد العزيز وهو ابن المختار عن سهيل بن أبي صالح، كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث، وزاد في حديث النعمان عن الزهري: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وحدثنيه يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني بن الحارث، حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال: حتى ترجع.
وهذا يفيد الحذر من أن يزوج الآدم تمكين من الاستمتاع، وأن الواجب على الزوجات تمكين أزواجهن منهن وحسن العشرة، كما قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فالواجب على المرأة أن تمكن زوجها من نفسها وأن لا تعصيه، وعلى الزوج أن يحسن العشرة وأن لا يظلمها، على كل منهما يتعاون مع الآخر بكلام الطيب والأسلوب الحسن والعشرة الطيبة، فليس له أن يظلمها وليس لها أن تعصيه في طاعة الله وفي المعروف، بل عليهما أن يتعاونا جميعا. فإذا باتت هاجرة زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، إذا هاجرت زوجها بغير حق لعنتها الملائكة حتى تصبح، هذا وعيد شديد. اللفظ الآخر: كان الذي في السماء ساخر عليها حتى يرضى عنها، يعني الله والملائكة يسخطون عليها حتى ترضى عنها، حتى يرضى عنها إذا هجرته بغير حق.
وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية حا، وحدثني أبو سعيد بن الأشج، حدثنا وكيع حا، وحدثني زهير بن حرب واللفظ له، حدثنا جرير، كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وقال ابن نمير إن أعظم
من سعد
قال عبد الرحمن بن أبي سعيد
سعد بن سعد
عبد الرحمن بن أبي سعيد بن مالك الأنصاري الخزرجي ثقة من الثالثة مات سنة 11 وله 77
عبد الرحمن
بن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي ثقة من الثالثة مات سنة 11 وله 77 البخاري تعليقا ومسلم الأربعة.
هذا
حال عبد الرحمن بن سعد المدني مولى بن سفيان ثقة من الثالثة ويحتمل أن يكون الذي بعده
عبد الله بن سعد المدني كذا بن سعد المدني
مولى بن سفيان ثقة من الثالثة ويحتمل أن يكون الذي بعده مسلم أبو داود بن ماجه أو الذي بعده عبد الرحمن بن سعد العرج أبو حميد المدني المقعد مولى بن مخزوم وثقه النسائي من الثالثة مسلم
وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد
هذا يفيد أن الواجب على المرأة والرجل عدم إفشاء السر وأن الرجل يسر لمرأة بشيء وتسر إليه فالواجب عدم إفشاء السر الذي يكره كل منهما إفشاءه وغير هذا قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي المرأة وتفضي ثم ينشر سرها وفي اللفظ الآخر وتنشر سرها فإذا حدث حديث سري أو حدثت حديث سري فليس لهما إفشاء ذلك لأن هذا بين الرجل وبين المرأة أشياء خاصة سرية فيما قد يتعلق بالجماع قد يتعلق بغير ذلك المقصود إذا عرف أنها لا ترضى إفشاءه أو عرفت أنه لا يرضى إفشاءه وأنه سر فليس له أن يبديه وليس لها أن تبديه بل هذا أمانة من المعرفة أخرى أنها أمانة فليس لهذا أن يبديه وليس لهذا أن يبديه يعني للشكوى عند الشكوى وطلب الفتوى تبين الأسباب
وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ فقال نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بل مصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله عز وجل خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. حدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم
يعني ما قدر الله أن يكون سوف يوجد والعزل لا يضر الإنسان قد يحتاج العزل، والعزل يكونه يخرج ماء من خارج حسب المني، قال ألقاه من خارج حتى لا تحمل، وذلك لأن قد يكون عندها السرية ويخشى أن تحمل، يحب أن يتسمتع بها ويبيعها إذا احتاج إليها، يبيعها ويستمتع بمنها أو يفادي بها، فأباح الله لهم العزل ليستمتعوا ويقضوا أوطارهم ويسلموا من ذهاب الأمة عليهم، تبقى في استطاعتهم بيعها والمفاداة بها، والزوجة كذا قد لا يرغب أن تحمل في وقت خاص فيعزل عنها لأن لا تحمل لحاجة في نفسه، لكن تركه أفضل كما يأتي. نعم.
حدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن الزبرقان، حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الإسناد في معنى حديث ربيعة، غير أنه قال: فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري أنه أخبره قال: أصبنا سبايا فكنا نعزل، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا: وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. وحدثنا نصر بن علي
أن العزل يمنع، إذا أراد الله كونها سبق الماء وحملت، إذا أراد الله كونها فهو من الأسباب التي قد تنفع قد لا يتيسر، قد يسبقه الماء ويدخل في فرجها وتحمل، وقد ينفع العزل ويخرجها من خارج، فهو من باب الأسباب. ولهذا في الرواية الأخرى: كنا نعزل والقرآن منزل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينفعنا. اللهم صل على محمد.
وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: سمعته من أبي سعيد؟ قال: نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حا، وحدثني يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني بن الحارث حا، وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز، قالوا جميعا: حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل: لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. وفي رواية بهز قال شعبة: قلت له: سمعته من أبي سعيد؟ قال: نعم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري واللفن لأبي كامل قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد، حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال محمد: وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي. وحدثنا محمد بن المثنى
قال: حدثنا حماد وابن زيد، حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن
وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال: فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال: ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال: فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال ابن عون: فحدثت به الحسن فقال: والله لكأن هذا زجر. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال: حدثت محمدا عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر يعني حديث العزل، فقال: إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال: قلنا لأبي سعيد: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزل شيئا؟ قال: نعم. وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون إلى قوله القدر. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأحمد بن عبده
قال ابن عبدة أخبرنا وقال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال ذكر العزم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله عز وجل خالقها. حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني معاوية يعني بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال ما من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. وحدثنيه أحمد بن المنذر البصري حدثنا زيد بن حباب حدثنا معاوية أخبرني علي بن أبي طلحة الهاشمي عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سعيد بن حسان قاص أهل مكة أخبرني عروة بن عياض ابن عدي بن الخيار النوفلي عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل. زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن عطاء قال سمعت جابرا يقول لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ يعني بن هشام حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نعزل على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حاء وحدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. وحدثنا خلف بن هشام حدثنا مالك بن أنس حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. وقال مسلم وأما خلف فقال عن جذامة الأسدية والصحيح ما قال يحيى بالدال. حدثنا عبيد
الحين أولادهم يعني يطعون بحال الرضاعة فلا بأس كان ربما اتحملت شقوا عليها يضع أولادها بعد ذلك لكن أخبر المسلم هذا قد وقع ولا يضر أولادهم ولو حملت ما يضر. نعم في وقت الرسالة والبلاغ إذا لم ينههم الآن أنت أنه لا بأس في عهد النبوة. نعم في عهد النبوة نعم. لو كان شيئا عندنا نعلم صلى على محمد. نعم نعم ولو إذا كان وقت التنزيل مشهور معروف ولم يأتنا عنه فالأصل إباحة.
حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا المقرئ